بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وما وصف به نفسه صفحة 111، وما وصف به نفسه جل جلاله في أعظم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعظم آية في القرآن هذه الآية، آية الكرسي، فعلينا أن نقرأها ونؤمن بها ونرقي بها المريض. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ردد السؤال على أبي رضي الله عنه مرارا، ثم قال أبي ألهمه الله، قال: آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه يعني تشجيعا، وقال: ليهنك العلم، ليهنك أي ليكن هنيئا لك هذا العلم أبا المنذر رضي الله عنه. رواه مسلم، قال المعلق: رواه مسلم رحمه الله. وفي رواية عند أحمد رحمه الله: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك، أي تقدس الله عند ساق العرش، ولا غرو أي ولا عجب، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، لا إله غيره، الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له جل جلاله. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه أي لا تخالطه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، وهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم القيوم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية، السماوات والسفلية، الأراضون، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، تبارك وتعالى. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ما يقدر أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأخلص عبادتك لله، واجتهد في طاعة الله، فالله تعالى إذا رضي عنك يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيك. أنت لا تعلق قلبك بغير الله. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله. فالشفاعة التي تكون بعد إذن الله ورضاه هذه ثابتة وتطلب من الله لا من غيره. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، فهذا باطل، ما أحد يقدر يشفع بدون إذن الله جل جلاله. ثم ذكر سبحانه علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، الكرسي غير العرش، وهو الكرسي موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلات. هذا الكرسي الذي يسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة حديد مطروحة في فلات من الأرض، يعني الكرسي شيء يسير جدا بالنسبة للعرش. وأما ما أورده ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي بالعلم، فإنه لا يصح، تفسير الكرسي بالعلم لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية، لأن العلم قد ذكره الله في هذه الآية. فالكرسي موضع القدمين على ما يليق بالله جل جلاله. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض، حفظ السماوات والأرض ليس بثقيل على الله بل يسير. ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. وفسر الشيخ ابن تيمية رحمه الله ولا يؤوده بيثقله ويكرثه، لا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. فالله عز وجل لا يثقله شيء في خلق السماوات والأرض وحفظ السماوات والأرض وحفظ ما بينهما جل جلاله. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. الله تعالى علي وعظيم جل جلاله، فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه على ما يليق به، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير جل جلاله. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه عليهم السلام. فعلينا أن نعظم الله ونوحده ونتعلق ونعلق قلوبنا به ولا نلتفت إلى غيره جل جلاله. وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، هو معرفة الأول معرفة بأل، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم أي الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه، إذا جاء إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. كان يقول هذا إذا أراد النوم صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نفعل كذلك. وبين لنا أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي السماوات والسفلي الأرضون، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء جل جلاله. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، قوله وتوكل، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة جل جلاله. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما جل جلاله. وقوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل وعلا. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته جل جلاله. وقيل هو من فعيل، حكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب جل جلاله. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه، والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات سبحانه وتعالى. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه جل جلاله. فذكر أنه يعلم ما يلج، أي يدخل في الأرض، من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة عليهم السلام، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير جل جلاله. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم وصفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة. المعتزلة طائفة من أهل البدع الذين نفوا صفاته، ومنهم من قال إنه عالم بذاته لم يثبت صفة العلم وقادر بذاته، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال: عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز. هذا كله تأويل. فنؤمن أن الله عالم بكل شيء جل جلاله. وهذه الآيات حجة عليهم، أي الرد على المعتزلة، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. قال المعلق: المعتزلة هم في الصفات جهمية، ينفونها، ينفون جميع صفات الله والعياذ بالله، وهذا ضلال. وفي القدر قدرية، يعني ينفون القدر كذلك، يقولون أعمال العباد مخلوقة لهم، يقولون العبد يخلق فعله، وهذا باطل. الخلاق هو الله، العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذا من ضلال المعتزلة، ينكرون رؤية الله في الآخرة. والله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. ويوجبون على الله الثواب والعقاب والصلاح والأصلح، يقول يجب على الله أن يثيب أو يعاقب، وهذا باطل. الله تعالى رب العالمين لا يجب على شيء، بل هو يفعل ما يريد بحكمته وعدله جل جلاله. ويقولون بالعدل، والمنزلة بين المنزلتين، أن يقولون مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، هذا منزلة بين المنزلتين، وهذا قول باطل. وأهل السنة يقولون الموحد وإن ارتكب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا قول باطل. ويقدمون العقل على النقل، يعني يزعمون أن العقل هو الحجة، ولا يلزم اتباع النقل، الكتاب والسنة، وهذا أعظم ضلال. العقل لا يدرك كل شيء، فالواجب اتباع الكتاب والسنة، وهم أتباع واصل بن عطاء من رؤساء المعتزلة. واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، وهم المعتزلة 20 فرقة. واصل وأصل معتقدهم باقي إلى اليوم، متمثل لوجه أو بآخر في كل من الشيعة والزيدية والإباضية، وفي من يسمون بالعقلانيين أو العصرانيين، ويلحق بهم من سموا زورا بالتنويريين أو المستنيرين. فيجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، ونحذر البدع والمبتدعين. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله. هو عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الفقيه رحمه الله، كان من أهل العلم والفضل، تفقه على الشافعي رحمه الله وصاحبه، توفي سنة 240 هجرية رحمه الله. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي. قال المعلق: متكلم، أي من أهل الكلام من المعتزلة، مناظر من موالي آل زيد بن الخطاب، من الداعين بخلق القرآن. بشر المريسي يقول: القرآن مخلوق، وهذا باطل. القرآن كلام الله، صفة من صفاته. وكان عالم الجهمية في عصره، مات سنة 218، حسابه على الله. قال الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه. الله لم يمدح بنفي الجهل ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم، فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فالمعتزلة يقولون عليم لا يجهل، هذا باطل، تأويل باطل. عليم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها جل وعلا لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه، وهذا باطل. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه الله الذي علمه. وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. فالله تعالى علام الغيوب جل جلاله. وأنكرت الفلاسفة، الفلاسفة قوم ضالون. قال المعلق: الفلاسفة هم الذين ينكرون علم الله تعالى، وينكرون حشر الأجساد، ومذهبهم أن العالم قديم، وعلته مؤثرة بالإيجاب وليست فاعلة بالاختيار. فالفلاسفة كفار، ينكرون علم الله وينكرون حشر الأجساد، ويقولون العالم قديم. العالم حادث، الله تعالى هو الذي أوجده، كما أنكر الغلاة من القدرية. قال المعلق: القدرية هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، المنكرون للقدر، المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد، الذين قالوا إن علم الله مستأنف، أن لم يكن عالم ثم صار، ليس بقديم، وإن العباد هم الموجودون الموجدون لأعمالهم. فبقولهم قالت المعتزلة، وهذا قول باطل. فالله جل وعلا هو الخالق وهو العالم بكل شيء جل جلاله. فعلينا أن نحذر عقائد أهل البدع، كما أنكر الغلاة من القدرية وهم أتباع الجعد، أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، أنكروا القدر. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان. والله عز وجل أعطى الإنسان قدرة واختيار، ولكن تحت مشيئته جل وعلا، فالعبد غير مجبور، بل أعطاه الله اختيار وأنزل له كتاب وأرسل رسول وبين له الأمر. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، قوله إن الله تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. الحمد لله، الحمد لله. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات، أي طوال، لها طلع نضيد، رزقا للعباد. الحمد لله. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك الرزق. فالواجب على المسلم أن يأكل من الحلال ويحذر الحرام. وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل هو لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. الحمد لله. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا ذو القوة المتين. قال المعلق: رواه أحمد في المسند رحمه الله، والترمذي رحمه الله في السنن، وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رحمه الله في السنن، والنسائي رحمه الله في السنن الكبرى، والحديث صحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق المسند، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وأما قوله ذو القوة، أي صاحب القوة، وهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفتر. قال المعلق: علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في طبعة الجامعة الإسلامية بقوله: هكذا بالأصل، والصواب أن يقال: لا نقص فيها ولا فتور. لا نقص فيها ولا فتور، أي لا نقص في القوة ولا فتور في القوة. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله عنهما: الشديد، المتين الشديد. رواه ابن جرير رحمه الله بسنده في تفسير الآية من سورة الذاريات عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله تعالى: